دابة ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المحاضرة الماضية تكلمنا على كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذا الكتاب لا غنى له بحال من الأحوال لطالب علم السنة، لأنك أيها الطالب إذا قصدت الوقوف على شيخ أو على راو فطريقة الحصول على أو تعيين هذا الراوي لا تكون من الدرجة الأولى إلا بمعرفة شيوخه وتلاميذه. والخاصة أو الخصوصة التي تميز بها كتاب المزي على غيره أنه استوعب شيوخ الراوي وتلاميذه، فهذا هو النقطة الأساسية أو المرحلة الأولى عند دراسة الأسانيد، هو تعيين الراوي. تعيين الراوي يعني إيه؟ يعني تمييزه عن غيره، وهي التي تسمى عند علماء الحديث بالترجمة المعرفية. تراجم الرواة بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: ترجمة معرفية، وترجمة منقبية، وترجمة نقدية. ترجمة المعرفية هي التي تميز الراوي بذكر اسمه واسم أبيه وجده ونسبه ولقبه وكنيته إلى غير ذلك من السمات والخصائص التي تميز الراوي عن غيره، هي تسمى ترجمة إيه؟ ترجمة معرفية. وكلمة ترجمة على أي حال عربية صريحة، يعني ليست منقولة من اللغات الأخرى. ثم هناك ترجمة وهي الترجمة المنقبية، هي التي تذكر الصفات الخاصة بالراوي فيما يتعلق بتزكيته وتعديله. ثم بعد ذلك هناك ترجمة تسمى الترجمة النقدية، وهي التي تعنى بكلام أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا وتمييزا لها عن غيرها. وهذه يستفاد بها الترجمة النقدية، يستفاد بها عند الترجيح بين الروايات المتعارضة، وبيراعى فيها عدة أشياء ليس هذا محل الكلام عليها. فكتاب المزي رحمه الله تعالى اعتنى بهذه الجوانب الثلاثة في تمييز الراوي من غيره، وذكر كلام أقرانه وشيوخه وتلاميذه والطبقات التي بعده في بيان حسناته ومزاياه، ثم بعد ذلك كلام أهل العلم في الجرح والتعديل. وقرأنا في المحاضرة الماضية قدرا من خصائص كتاب المزي، ووقفنا عند النقطة الثانية عشرة تقريبا ولا الحادية عشرة.
الحادية عشرة.
طيب اتفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحادي عشر.
الحادي عشر يعني من خصائص كتاب المزي رحمه الله.
ذكر ثلاثة فصول، أحدها في شروط الأئمة الستة، والثاني في الحث على الرواية عن الثقات، والثالث في الترجمة النبوية.
المزي رحمه الله تعالى بدأ كتابه أولا بذكر شروط الأئمة. البخاري ما شرطه في كتابه، مسلم ما شرطه في كتابه، أصحاب السنن الأربعة ما شرط كل واحد في كتاب منهجه الذي أبان عنه في ذكر رواة الأحاديث اللي هم رجال الإسناد وفي ذكر الأحاديث نفسها. وصنف في هذا شروط الأئمة، صنف فيها ابن طاهر المقدسي اللي هو صاحب كتاب الجمع بين رجال الصحيحين اللي هو ابن القيسراني، وصنف فيها أيضا الإمام الحازمي. واحد ذكر شروط الأئمة الخمسة وواحد ذكر شروط الأئمة الستة، وكلاهما مفيد لطالب العلم. ثم بعد ما ذكر المزي شروط الأئمة يعني منهجه في كتابه، ذكر فصلا في الحث على الرواية عن الثقات، ويعني ترك الرواية عن الضعفاء والمطروحين، ثم ذكر فصلا كاملا يزيد على 100 صفحة تقريبا أو 150 صفحة في الكلام على ترجمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مناقبه وفضائله ومعجزاته إلى غير ذلك من الأشياء الجيدة الجميلة التي طرز بها المزي وزين بها كتابه. تفضل شكرا.
الثاني عشر: حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم صاحب الكمال بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، لكنه لم يقف هو على روايتهم في شيء من الكتب الستة. وهذه الرموز التي ذكرها المزي في كتابه وعددها 27 رمزا، عين للستة.
يعتبر ان احنا في مسألة الرموز يعني ونحن يعتبر في النصف الثاني من الجزء الثاني من الدورة، دورة الأكاديمية، مررنا بهذه الرموز كثيرا في عند الكلام على الاستخراج، فصارت بالنسبة لنا مسألة مطروقة وسهلة إن شاء الله تعالى. أن يذكر عين للستة وأربعة لأصحاب السنن البخاري ومم المسلم فلا داعي يعني لذكر الكلام عليها.
هذا ولم يطبع الكتاب ولا أصله الكمال حتى
طبعا الآن. الكلام ده بيتقال سنة تقريبا سنة 90 أو قبل سنة 90 ميلادي، يعني قبل 17 سنة أو 18 سنة، أن تهذيب الكمال يعني سنة 93 كان طبع منه أربع مجلدات دفعة واحدة، الأول والثاني والثالث والرابع، ثم نزل الكتاب مرة واحدة بعدها بأشهر، بعد مثلا 8 أشهر أو سنة أو شيء، فهو موجود تقريبا كاملا من سنة 94. فالكتاب هذا صنف قبل ذلك بسنوات، يعني 7 سنوات أو أكثر من ذلك، يمكن 10 سنوات. وأما الكمال فأنا لا أعرف أنه مطبوع، كتاب الكمال لعبد الغني لا أعرف أنه طبع إلى الآن.
رابعا: تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة.
تخيل بقى أن الذهبي والمزي الاثنين كانوا في عصر واحد، بينهم في الوفاة 6 سنوات، فتخيل أن إمامين والاثنين في دمشق، يعني الذهبي كان في دمشق وأيضا كان المزي رحمه الله تعالى كان في دمشق، فتخيل بلد فيها اثنين مثل المزي والذهبي كيف يكون حال أهلها في علم الرواية. وهذا مما يعني نفتقد، لا أقول في بلد ولكن في العالم بأسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فصنف على كتاب شيخه المزي كتابين: كبير سماه تهذيب التهذيب
تهذيب التهذيب.
نعم. وصغير سماه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. ويقول الحافظ ابن حجر عن تذهيب التهذيب: إنه أطال فيه العبارة ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن.
ولم يعد ما في التهذيب غالبا، يعني ما لم يأتي بجديد، يعني تمشي.
هو هنا يعني مشكولة بيعد، فلا أدري بل.
يعني هو يقصد الحافظ ابن حجر أن الحافظ الذهبي في التذهيب ما أتى بجديد، لم يأتي بزائد على ما في تهذيب الكمال، أنه اختصر وحذف من الشيوخ والرواة والتلاميذ، واختصر في كلام الجرح والتعديل على بعض كلام المزي، فيعني لم تكن فيه تلك الفائدة المرجوة والمنتظرة كما ذكرت في المحاضرة الماضية.
وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. وقد زاد الذهبي بعض التراجم التي استدركها على شيخه المزي، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا.
كل الفوائد التي أتى بها الذهبي رحمه الله تعالى في مختصره اللي هو التذهيب التقطها كلها وأخذها الحافظ ابن حجر رحمه الله ووضعها في تهذيب التهذيب. كتاب الثاني هذا الكتاب الكبير، كتاب الثاني أكثر نفعا وأكثر تداولا وهو كتاب الكاشف.
خامسا الكاشف. أما الكاشف فهو كتاب مختصر من كتاب تهذيب الكمال للمزي، اقتصر فيه مصنفه في كل ترجمة على اسم الراوي واسم أبيه وجده أحيانا وكنيته ونسبته وأشهر شيوخه وأشهر تلاميذه، اثنين أو ثلاثة غالبا في كل من الشيوخ والتلاميذ، وذكر كلمة أو جملة لخص فيها حال الراوي من حيث التوثيق أو التجريح، ثم ذكر سنة وفاته، وذكر فوق اسم صاحب الترجمة الرموز إشارة إلى من روى له من أصحاب الكتب الستة.
هو الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كما سنذكر بعد إذا بدأ الترجمة صدرها بالرمز الذي يدل على من أخرج لهذا الراوي، فإذا كان في البخاري فقط يقول خاء، في البخاري ومسلم يقول خاء ميم، في الكتب الستة يقول عين يعني الجماعة، إذا كان في السنن الأربعة يقول رقم أربعة، فهذه إشارة إلى أن هذا الراوي مخرج له في هذه الكتب التي رمز بها. نعم.
وقد اقتصر على تراجم رجال الكتاب أو الكتب المفروض. نعم. وقد اقتصر على تراجم رجال الكتب الستة دون غيرهم، ورتب الأسماء على حروف المعجم، لكنه ابتدأ حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، كما ابتدأ حرف الميم بمن اسمه محمد. وقد قال الذهبي في مقدمة الكتاب: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، مقتضب من تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب الستة دون باقي تلك التواليف التي في التهذيب، ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه.
يعني الحافظ المزي أحيانا بيذكر الراوي ويكتب بجواره تمييز، يعني هذا الراوي يعني يحتاج إلى بحث يعني، وهذا متشابه مع غيره من الرواة. فهو الذهبي رحمه الله تعالى وهو يختصر الكتاب حذف الرموز التي خرج المزي لأصحابها غير الكتب الستة كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، كالتخريج من مراسيل أبي داود أو مخصائص علي للنسائي أو غيرها من الكتب. نعم.
ثم ذكر رموز الكتاب. ثم قال: وهذا نموذج من الكتاب. أقرأ الشيخ النموذج. دال يقصد أبو داود. نعم. أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما.
يعني إيه عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما؟ يعني هذا الراوي اللي هو أحمد بن إبراهيم الموصلي بيروي عن شريك وحماد بن زيد وهذه الطبقة حماد بن سلمة وغيرها، وعنه دال يعني في أبي داود يروي عنه يعني أبو داود والبغوي صاحب شرح السنة ولا غيره وأبو يعلى وخلق من الرواة، ويقول وثق مات سنة 236. نعم.
ويلاحظ من هذا النموذج أن ترجمة تعطي صورة واضحة عن صاحبها وإن كانت مقتضبة، فقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان فيه نظر، ولا يقال إن النفوس تتشوق إلى الاطلاع على ما وراءه، لأن من أراد النهاية في البحث فعليه بالمطولات، ومن أراد العجالة ففي هذا الكتاب ما يكفي.
يعني الراوي أحيانا يكون عندك بعض الأسانيد تريد النظر في حال رجالها من باب التأكد فقط، فما يعني لماذا ستذهب إلى المطولات وأنت ما تريد إلا التأكد؟ أما البحث والتحرير والتنبيه على الأخطاء والكلام في المتعارضات والخلاف الطويل في تعيين الراوي إذا كان الراوي مشكل إشكال شديد فلا بد فيه من النظر في المطولات. فالكلام المختصر في التقريب أو في الكاشف أو غيرها لمن أراد المراجعة السريعة، لكن لا يعتمد عليه في المسائل البحثية الطويلة، فيرجع إلى الأصول.
ومع ذلك فكتاب الكاشف هذا أوسع في عرض التراجم وأكثر معلومات من كتاب
نعم سيدنا صحيح، هذا كلام صحيح.
وأكثر معلومات من كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، فإن جاز أن ينتقد أحد الكتابين بكون تراجمه كالعنوان، فكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أولى بهذا النقد، والله أعلم.
هو الكتاب الكاشف طبع في 3 مجلدات، والتقريب مطبوع في مجلدين في بعض الطبعات كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وبعض الطبعات موجود في مجلد واحد. فهذا هذه قرينة سريعة للكلام في أن كلام الكاشف أوسع نسبيا، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب لا يذكر شيء من شيوخ الراوي ولا تلاميذه. الذهبي التزم في كل ترجمة أن يذكر أشهر شيوخ الراوي وأشهر تلاميذه 2 أو 3، أما ابن حجر فلا يذكر شيئا من ذلك في تقريب التهذيب.
سادسا تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ ابن حجر فعمل على اختصار وتهذيب كتاب تهذيب الكمال للمزي في كتاب سماه تهذيب التهذيب، وقد كان اختصاره للكتاب وتهذيبه له على الوجه التالي. أولا أو الأول، اقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل. الثاني، حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها الذهبي.
لا، المزي حذف ما أطال الكتاب التي يخرجها المزي، صححه هذا الخطأ.
نعم. الثاني، حذف ما أطال الكتاب من الأحاديث التي يخرجها المزي في مروياته العالية، وهو حوالي 1/3 حجم الكتاب.
اقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل، لماذا؟ لأن الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال يورد في الراوي كلام كثير من التراجم المنقبية. احنا قلنا التراجم منها تراجم تعريفية تميز الراوي من غيره، في تراجم منقبية تذكر عبادة الراوي وحسن خلقه وتواضعه وأدبه مع شيوخه ومع تلاميذه وعبادته وصدقه وتصدقه وجوده وجهاده في سبيل الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي تبين مناقب الراوي. لذلك قلنا ترجمة منقبية. جاء الحافظ ابن حجر وهو بيختصر الكتاب رفع كل هذا ما يتعلق بأخلاق الراوي وعبادته والقصص والحكايات التي داخل الترجمة، حذف هذا الكلام وأبقى الكلام في الجرح والتعديل، لأنه المعول عليه أنا عند النظر في حال الراوي لا يعنيني عبادته ولا جهاده ولا زكاته ولا جوده بقدر ما يعنيني ماذا؟ من الكلام عليه في الجرح والتعديل. فده ده المقصد أو ده المهم الباحث إنما ينظر من أجله. فرفع كل هذا الكلام، مرويات المزي يأتي المزي فيذكر المرويات في آخر كل ترجمة فحذفها، وحذف الكلام المتعلق بالمناقب وأبقى الكلام الذي في الجرح والتعديل وحرر الوفيات. نعم.
الثالث، حذف كثيرا من شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه الذين قصد المزي استيعابهم، واختصر على الأشهر والأحفظ والمعروف منهم إذا كان الراوي مكثرا.
هذا كلام جميل، لكن كما قلت الفائدة عند البحث في النظر في الشيوخ. نحن نتمنى من يأتي بشيوخ أكثر غير اللي جابهم المزي في تهذيب الكمال. بعد طبع تهذيب الكمال صار تهذيب التهذيب لا فائدة منه كبيرة كالتي ترجى من تهذيب الكمال. يعني أنا الآن لو في مكتبتي لو عندي بحث في أحوال الرواة وأمامي تهذيب الكمال جنبه تهذيب التهذيب، أنا لا أنظر في تهذيب التهذيب، إنما تمتد يدي على التهذيب، لأن الكلام فيه طبعا كلام واسع، كلام في المناقب، كلام في الفضائل، وأنا بالقرائن بأفهم، يعني بترجع عندي أشياء بالقرائن. فليت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أبقى الكلام على أبقى الشيخ والتلميذ كما هم لم يحذفوا. يعني أكبر منقبة في تهذيب الكمال الكلام على الجرح والتعديل طبعا من الدرجة الأولى، وأولى منه في تعيين الرواة بقاء الإيه؟ بقاء الشيوخ والتلاميذ. فلو إن باحث ينشط الآن وأنا أدعو يعني الباحثين وأهل العلم، لو أن أحدا اختصر تهذيب الكمال مع إبقاء الشيوخ والتلاميذ ويحذف المناقب ويحرر الوفيات ويحذف الكلام الكثير اللي في النسب ويحذف المرويات المزي الموجودة في الكتاب، لصار مثلا اختصار تهذيب الكمال مع الإبقاء على الشيوخ والتلاميذ يقع مثلا في 18 مجلدة. يبقى اختصر الكتاب إلى النصف مع إبقاء الميزة التي من أجلها ينظر الباحث في تهذيب الكمال وهي بقاء الشيوخ والتلاميذ.
الرابع لم يحذف شيئا من التراجم القصيرة في الغالب.
نعم.
الخامس لم يرتب شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة على الحروف، وإنما رتبهم على التقدم في السن والحفظ والإسناد والقرابة وما إلى ذلك.
هنقرأ إن شاء الله بعد قليل قدر من تراجم تهذيب التهذيب. الحافظ المزي وهو يورد الشيوخ والتلاميذ رتبهم على حروف ألف باء، لأنه يعلم أن لا يأتي بعده يبحث في كتابه، إنما يريد تعيين الراوي. تعيين الراوي يعني أنا أريد حرف الشين، حرف القاف، حرف الجيم، فلن أقرأ كل شيوخ التلاميذ. وأحيانا في بعض الرواه مثلا كالمكثرين زي شيوخ مثلا أبو إسحاق السبيعي مكثر جدا، شيوخ شعبة، شيوخ الأعمش، شيوخ مثلا الإمام أحمد وتلاميذه أمم لا يحصون، وبيقتصر على بعضهم فيذكر بعد الاقتصار 200 راوي. فأنا إذا أبحث عن راوي وهو غير مرتب على ألف باء، معناه أني هقرأ 20 صفحة أو 10 صفحات كلها أسماء، وقد أقع في الخطأ فأقول أن الراوي غير موجود. لكن إذا كانت مرتبة على ألف باء فيبقى البحث محصور في الحرف الذي فيه اسم الراوي. الحافظ ابن حجر لما اختصر لم يرتب، لأنه لم يذكر إلا 6 أو 7 من الشيوخ، فقرأتهم أمر سهل، فذكر الأحفظ الأكثر ملازمة للراوي، الأقرب من حيث النسب وغير ذلك من الاعتبارات التي سنراها عند قراءة النموذج. نعم.
السادس حذف كلاما كثيرا أثناء بعض التراجم لأنه لا يدل على توثيق ولا تجريح. السابع زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة في التجريح والتوثيق من خارج الكتاب.
نعم، زاد في الترجمة ما ظفر به من أقوال الأئمة غير الذين ذكرهم المزي. كان هناك يعني علماء الأندلس وغيرهم لهم كتب، اللي هي المكتبة الأندلسية المطبوعة في 5 مجلدات في دار الكتب المصرية، مطبوعة قديما يعني، ففي أئمة لهم كلام على الرواة، فأتى بكلام المغاربة على الرواة وذكرها أيضا في تهذيب التهذيب. نعم.
الثامن أورد في بعض المواطن بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وقد يزيد بعض الألفاظ اليسيرة لمصلحة التاسع حذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا في مواضع تقتضي المصلحة عدم حذف ذلك.
نعلم من التواريخ مدخل من مداخل العلل، فبعض الرواة يكون مختلف في تاريخ الوفاة، ولا يستطيع المختصر للكتاب أن يحذف بعض هذه الأقوال لأن لم تتحرر، يعني لم يفصل في تاريخ الوفاة، يبقى الخلاف على حاله.
العاشر لم يحذف من تراجم رجال تهذيب الكمال أحدا. الحادي عشر زاد بعض التراجم التي رأى أنها على شرطه، وميز التراجم التي زادها على الأصل بأن كتب اسم صاحب الترجمة واسم أبيه بالأحمر. الثاني عشر زاد في أثناء بعض التراجم كلاما ليس في الأصل لكن صدره بقوله قلت فليتنبه القارئ، إلى أن جميع ما بعد كلمة قلت فهو من زيادة ابن حجر إلى آخر الترجمة. الثالث عشر التزم الرموز التي ذكرها المزي لكنه حذف منها 3 وهي مق وسي وصاد، كما التزم إيراد التراجم في الكتاب على الترتيب ذاته الذي التزمه المزي في تهذيبه. الرابع عشر حذف الفصول 3 التي ذكرها المزي في أول كتابه، وهي ما يتعلق بشروط الأئمة 6 والحث على الرواية عن الثقات والترجمة النبوية أي السيرة النبوية. الخامس عشر زاد بعض الزيادات التي التقطها من كتاب تهذيب التهذيب للذهبي وكتاب إكمال تهذيب الكمال لعلاء الدين مغلطاي. قلت وقد لخصت طريقة لخصت طريقة اختصار الحافظ ابن حجر لكتاب تهذيب الكمال من مقدمته التي قدم بها لكتابه تهذيب التهذيب، فليراجعها من له شوق لقراءة كلام الأئمة ففيها فوائد كثيرة. هذا وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمته المذكورة للكتاب تبريرا لتصنيفه له بعد أن قام الحافظ الذهبي قبله بتصنيف كتابين في تذهيب واختصار كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، قال: إن كتاب الكاشف مختصر جدا، فتراجمه إنما هي كالعنوان، وأما كتاب تذهيب التهذيب فقد أطال الذهبي العبارة فيه ولم يزد على ما في التهذيب غالبا إلى آخر ما قال، وهذا نص ما قاله. ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه، ثم رأيت للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب أطال فيه العبارة ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح.
هذا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نعرض إلى ولو نموذج واحد من طريقة عرض الكتاب. فمثلا في ترجمة أسامة، لا أسامة صحابي، أسامة بن زيد صحابي، إنما مثلا أسامة بن زيد الليثي، فقال في أول الترجمة خط برمز الإيه عادة؟ خاء تاء.
تفضل. البخاري في الأدب
المفرد، أدب المفرد ولا في التاريخ الكبير؟ البخاري في التاريخ الكبير. خلاص الدورة أوشكت على الانتهاء ولسه بنغلط في خب وخد، مال تحرير الأسانيد والكلام على الجرح والتعديل. وأربعة
أصحاب السنة.
طيب وميم خدت وأربعة وميم، يعني خرج له البخاري في التاريخ والأربعة ومسلم. أسامة ابن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني، هذه ترجمة معرفية، يعني لن يشترك واحد مع أسامة بن زيد الليثي في إيه، في هذا القدر من الاسم واسم الأب والنسبة إن هو ليثي وإنه مولى أبو زيد المدني. قال وطبعا في طبقة يعني إيه طبقة أتباع التابعين، في طبقة مالك، يعني أسامة بن زيد الليثي في طبقة مالك. فيقول روى عن الزهري ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح محمد بن المنكدر وصالح بن كيسان وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة وعمر بن شعيب وجماعة. هؤلاء يعني جل مرويات أسامة بن زيد الليثي مدارها على هؤلاء الشيوخ، يعني معظم مروياته تدور حول هؤلاء الشيوخ. فالذهبي رحمه الله ترى في تهذيب الكمال أنه يأتي بشيوخ الراوي مرتبين على حروف ألف باء، هنا لم يفعل هذا. الزهري ونافع مولى بن عمر، نافع في حرف النون وعطاء في حرف العين، فلم يرد. وقال وروى عنه من تلامذته يحيى القطان، فيحيى القطان حرف الياء ومع ذلك قدمه، يحيى القطان وابن المبارك والثوري وعبد الله بن وهب والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو والدراوردي وكيع وأبو نعيم وغيره. فذكر مثلا 7-8 من مشاهير الرواة الذين تدور غالب مرويات أسامة بن زيد الليثي عليهم، واقتصر على هذا. ثم قال أحمد تركه القطان بأخرة، الإمام أحمد يقول إن يحيى القطان تركه في الآخر يعني. وقال الأثرم عن أحمد ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه روى عن نافع أحاديث مناكير، فقلت له أراه حسن الحديث؟ قال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة. وقال ابن معين في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة كان يحيى بن سعيد يضعف يعني القطان. وقال أبو يعلى، معظم كلام أهل العلم إذا نقلوا كلام في الجرح والتعديل وقالوا يحيى بن سعيد فالمراد به القطان ليس الأنصاري، لأن الأنصاري من صغار التابعين وليس له كلام في الجرح والتعديل. وقال أبو يعلى الموصلي عنه ثقة صالح. وقال عثمان الدارمي عنه ليس به بأس. وقال الدوري وغيره عنه يعني عن ابن معين، يعني عثمان الدارمي عنه يعني ابن معين ليس به بأس. وقال الدوري وغيره ثقة. زاد غيره حجة. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات. ستجد هنا أن الحافظ ابن حجر لما ذكر الجرح والتعديل رتب الكلام، فيذكر كلام الجرح ثم يذكر بعد ذلك كلام التعديل. فهو نقل كلام يحيى القطان وكلام الإمام أحمد في روايتين، مرة عن رواية عبد الله ابنه، ومرة رواية الأثرم تلميذ الإمام أحمد عنه. ثم يذكر بعد ذلك كلام من عدل، فذكر كلام أبو يعلى وكلام ابن معين في رواية الدارمي وكلام ابن معين في رواية الدوري. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي يروى عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو كما قال ابن عدي كما قال ابن معين ليس بحديثه بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم يعني العدوي. قلت هذا بداية كلام من؟ بداية كلام من؟ حافظ ابن حجر. يذكر بقية هذا الكلام إلى آخره هو كلام الحافظ ابن حجر. قال قلت وقال البرقي يعني ابن معين أنكروا عليه أحاديث. وقال ابن نمير مدنيهم مشهور. وقال العجلي ثقة. وقال الأجري عن أبي داود صالح، إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. وقال الدارقطني لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه أيام منا كلها نحر، قال اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني فمن أجل هذا تركه البخاري. وقال الحاكم في المدخل روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد. على أي حال كلام يطول بعض الشيء، وذكر سنة الوفاة، وذكر كلام أئمة آخرين من أئمة الجرح والتعديل. هذه طريقة عرض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لترجمة مثل ترجمة أسامة بن زيد الليث، وراوي مختلف فيه، ويحتاج الفصل فيه إلى تحرير حاله، يعني إلى جمع مرويات وعرض مرويات على مرويات الثقات. على إن أمثال الإمام أحمد كقرينة، يعني أمثال الإمام أحمد ويحيى القطان لا يتركون حديث الراوي إلا إذا استرابوا منه. نعم، تفضل شيخ عبد الرحمن.
والحقيقة التي لا مرية فيها أن كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر كتاب قيم محرر مفيد، وقد بذل الحافظ ابن حجر فيه جهدا كبيرا واضحا، وقد اختصر ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الاختصار، وزاد ما يستحق الزيادة.
المفروض كده.
نعم سيدنا،
الكلام ده مكرر، قال وقد اختصر ما يستحق الاختصار وزاد ما يستحق الزيادة.
المفروض. نعم،
ففي كلام كتير ثلاث كلمات زيادة تحذف يعني.
طيب.
نعم.
وحرر وهذب واستعان مع اطلاعه الواسع بعدد من المصنفات في إخراج هذا الكتاب بشكل مرضي، فجزاه الله خيرا على صنيعه هذا وأجزل مثوبته.
لكن على أي حال الكتاب إلى الآن لم يخدم تهذيب التهذيب، أعني هذه الطبعة الهندية التي طبعت قديما في لكنو في الهند بتصحيح بعض الفضلاء كالشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله وغيره، لا تزال النسخة فيها تصحيفات كثيرة جدا وفيها أغلاط. ويعني أعرف أن شيخنا فضيلة الشيخ أحمد معبد حفظ الله تعالى له يعني جهد مشكور على تحقيق الكتاب، لكن لم يخرج إلى الآن، فسيكون إن شاء الله تعالى عملا نفيسا بإذن الله تعالى.
وهو أجود الكتب وأدقها بين الكتب التي عملت على اختصار وتهذيب كتاب الحافظ المزي، وعلى وجه الخصوص هو أجود من كتاب تذهيب التهذيب للذهبي للميزات الكثيرة التي تميزه عنه، التي أشار إليها ابن حجر في مقدمة كتابه تهذيب التهذيب، وما قاله الحافظ عن كتاب الكاشف فقد ذكرت ما فيه قبل قليل. وأما ما يقوله البعض في هذه الأيام من أن الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب المزي فأخل بكثير من مقاصده، بل ربما بالغ بعضهم فقال لقد مسخ ابن حجر كتاب المزي وأفسده، محتجين بأن الحافظ ابن حجر قد حذف كثيرا من شيوخ وتلاميذ كثير من المترجمين، وإن وأن ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ له فائدة كبيرة لا تخفى على المشتغلين بالحديث وعلم الرجال. فالجواب أننا لا ننكر فائدة ذكر هؤلاء الشيوخ والتلاميذ، لكن يقال إن موضوع الاختصار والتهذيب هو هذا، وليس كل مراجع يستفيد من معرفة كل هؤلاء الشيوخ والتلاميذ. ومن أراد التوسع أو احتاج إلى معرفة بعضهم فليرجع إلى الأصل، إذ من المعروف أنه لا تغني المختصرات عن أصولها في كل شيء. ومن جهة ثانية فليس في الكتاب ما ينتقد إلا هذا، مع أن في اختصار كثير من الشيوخ والتلاميذ لبعض المترجمين وجهة نظر وليست خطأ وقع فيه ابن حجر. وأخيرا، فلو أنصف المرء فذكر حسنات الكتاب الكثيرة، لا سيما حذفه كثيرا من الأحاديث العوالي التي أوردها المزي من روايته، لأقر بأن عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب عمل نافع مشكور، وأن الكتاب من خيرة الكتب في معرفة تراجم رجال الكتب الستة، والله أعلم.
يعني الكتاب لا شك فيه نفع وفيه فوائد وتحريرات جيدة، وخاصة في تحرير وفيات الراوي، لكن نقول إن الأصل موجود، يعني تهذيب الكمال مطبوع وموجود ومتداول، من أراد الرجوع للأصل فله هذا. لكن بقي الكلام كما ذكرت، إن كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر لا يصلح في تعيين الرواة، وتعيين الرواة المحطة الأولى في دراسة الأسانيد. كيف يتدرب الراوي على معرفة المشتبهين؟ ويأتي مثلا إذا نظرت في كتاب المشتبه في تبصير المنتبه أو في غيره من الكتب، أو المتفق والمفترق أو غيره من هذه الأشياء المتشابكة المتلاحمة، لا يمكن كتاب تهذيب التهذيب ينفع في هذه المسألة. والطالب اللي بيدرس أسانيد، المرحلة الأولى من هذه الدراسة أخوانا هي الوقوف على حقيقة الراوي، لا الترجمة المعرفية. أنت أديك في الإسناد ناس، يعني مثلا إذا قال في إسناد سفيان لم يبين الثوري ولا ابن عيينة وهم في طبقة واحدة، إذا قال حماد ابن زيد ولا ابن سلمة والاثنين في طبقة واحدة، كيف لك بالتمييز أو الجزم بأن ده الثوري ولا ابن عيينة إلا بالرجوع للشيوخ والتلاميذ وأنت بادئ لا تدري؟ نعم، فاللي عندهم ملكات ويعني لهم قدم راسخة في هذا العلم بالنظر في الإسناد يستطيع تعيين الراوي، يقول ده الثوري لأن فلان اللي مختص به، وده ابن عيينة ده مختص مالك مختص مثلا بالزهري أو نحو ذلك من الاعتبارات. أما الطالب المبتدئ مسكين لا يدري، فلابد لهم من الرجوع لكتاب يوقفه على حقيقة من هو الراوي المقصود في هذا الإسناد بعينه. فصار الكلام كما يعني قلت، أن تهذيب التهذيب على جلالة قدر مصنفه وفائدة الكتاب العظيمة في تحرير بعض الوفيات وزيادات في الجرح والتعديل ونحو ذلك، إلا أن الراوي الذي يبحث عن تعيين راوي، طالب اللي يبحث عن تعيين راوي، لا يمكن له أبدا استخدام تهذيب التهذيب، ولو استخدمه سيضل ولا يصل إلى الحقيقة بحال من الأحوال. تفضل.
سابعا، تقريب التهذيب هو كتاب مختصر جدا، اختصر فيه الحافظ ابن حجر كتابه تهذيب التهذيب في نحو سدس حجمه، وذكر في مقدمته أن الداعي لتصنيف هذا الكتاب هو طلب بعض إخوانه منه أن يجرد له أسماء الأشخاص المترجمين في كتابه تهذيب التهذيب خاصة، وأنه لم يجبه إلى طلبه أولا، ثم رأى إجابته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ثم ذكر طريقته في عرض ترجمة كل راوي، وإليك ما قاله الحافظ نفسه لتقف على وصف الكتاب من تعبير مصنفه. قال رحمه الله بعد أن ذكر أنه لما فرغ من تصنيف كتابه تهذيب التهذيب، وأنه وقع من طلبه الفن،
من طلبة الفن يعني من طلبة الحديث،
وأنه وقع من طلبة الفن موقعا حسنا، وأنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل والثلث كثير ما يلي، فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة،
ويتضمن الحسن التي أشار إليها وزيادة، وهي أني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به
وأعدل ما وصف به
بألخص عبارة وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالبا، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه. وقد مشى في كتابه هذا على النحو التالي:
كتاب تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر اختصره كالمذكرة، طالب يذاكر ثم يختصر ما ذاكره في شيء يسير. فكتاب التقريب للأسف الشديد كثير من طلبة الدراسات العليا وبعض الباحثين يعمد إلى جعل كتاب تقريب التهذيب حكما وفصلا نهائيا في حال الرو. نعم، في المشاهير، مشاهير الثقات ومشاهير الضعفاء هو كذلك، أما في المراتب التي هي مواطن الخلاف كصدوق يهم أو صدوق له أوهام أو نحو ذلك، اللي هي يعني كما ذكرنا في مراتب الجرح والتعديل، يبقى الخمسة من مراتب الخمسة والستة من مراتب التعديل والأولى والثانية من مراتب التجريح. هذه المنطقة يعني منطقة تسبب حرج شديد وتحتاج إلى بحث جيد وتحرير وجهد يبذل. فجاء الحافظ رحمه الله في مثل هذا الجو الذي يحتاج إلى بحث اختصر الكلام بعبارة واحدة، فلا شك أن حصل هنا يعني كلام كثير من الأخذ والرد، ويأتي الباحثون المعاصرون فيعتبرون اعتبارات ليست من التأصيل العلمي في شيء، فكل ما قال فيه صدوق يبقى حديثه حسن، وكل ما قال فيه ثقة فحديثه صحيح. هذه اعتبارات يعني ليست بصحيحة، وإنما الأمر يحتاج عند الحكم على الراوي كحكم نهائي إلى اعتبار كلام أئمة الجرح والتعديل واعتبار القرائن إلى غير ذلك. تجد مثلا في ترجمة بكار ابن عبد العزيز الثقفي يقول الحافظ رحمه الله تعالى: صدوق يهم. أما يقول صدوق يهم معنى ذلك أن الراوي مثلا ليه 70-80 حديث وبيغلط فيهم، في حين أن ابن معين رحمه الله تعالى قال في بكار ابن عبد العزيز الثقفي ليس بشيء. ليس بشيء عند ابن معين معناها أن الراوي قليل الرواية لا يستحق الاهتمام به، عرفت؟ فجملة ما لهذا الراوي بكر بن عبد العزيز الثقفي ليس له في الكتب إلا حديثين موصولين وحديث معلق، هذا جل ما له. فلما يأتي الحافظ ابن حجر يقول صدوق يهم، يهم في إيه؟ هو لكل اللي من الروايات حديثين، يهم في ماذا ويخطئ في ماذا؟ هذا خد من ده كتير. كلمة صدوق يهم في راوي ملوش غير حديثين ثلاثة، هذا إيه؟ هذا كلام كثير. فهذه المنطقة اللي هي تعتبر الخمسة والستة من مراتب التعديل والأولى والثانية من مراتب الجرح، هذه من المواطن التي يعني لا يصلح الاعتماد على كلمة الحافظ ككلام نهائي في الراوي، وإنما لابد من الرجوع إلى كلام أئمة الجرح والتعديل واعتبار حال الراوي والنظر في القرائن. ومن هنا يأتي الخلط لكثير من المصنفين في العصر الحديث أو من المتكلمين في هذا العلم الشريف، يأتي عندهم يعني الأوهام والأخطاء والتساهلات إلى غير ذلك من الأمور.
أولا، ذكر جميع التراجم التي في تهذيب التهذيب ولم يقتصر على تراجم رواة الكتب الستة كما فعل الذهبي في الكاشف، كما رتب التراجم على الترتيب نفسه الذي مشى عليه في التهذيب. ثانيا، رمز بالرموز التي ذكرها في تهذيب التهذيب نفسها، إلا أنه غير رمز السنن الأربعة إذا كانت مجتمعة، فقد رمز إليها في التهذيب بأربعة وفي هذا الكتاب بعم، كما أنه زاد رمزا لم يكن في التهذيب وهو كلمة تمييز، وهي إشارة إلى من ليست له رواية في المصنفات التي هي موضوع الكتاب. ثالثا، ذكر مراتب ذكر مراتب الرواة في المقدمة وجعلهم محصورين في 12 مرتبة، وذكر ألفاظ الجرح والتعديل المقابلة لكل مرتبة. فعلى المراجع في هذا الكتاب أن ينتبه إلى هذه المراتب وما يقابلها من الألفاظ حتى لا يقع في لبس أو خطأ، لأنه ربما اصطلح في بعضها اصطلاحا خاصا به في هذا الكتاب. رابعا، ذكر في مقدمة الكتاب أيضا طبقات الرواة المترجمين وجعلهم 12 طبقة أيضا، وينبغي لزاما معرفة تلك الطبقات قبل المراجعة في الكتاب، حتى يعرف المراجع ذلك الاصطلاح الخاص لابن حجر في هذا الكتاب.
الحافظ رحمه الله تعالى يعني قال اصطلح على ان الرواة المذكورين في التقريب قبل 100 الاولى هم اصحاب الطبقة الاولى والثانية، فيقول مثلا في ترجمة اي صحابي يبقى ده من الطبقة الاولى، تابعي يبقى من الطبقة، إلى الذي مات قبل 100 هو في الطبقة الأولى والثانية، ويقول مات سنة مثلا 88 سنة 98 ونحو ذلك، من الثالثة إلى الثامنة بعد 100، كل ما كان بعد 100 الأولى من الهجرة فيبقى هو من الثالثة إلى الثامنة، فيقول مثلا من الرابعة من الخامسة من السادسة، فمعناها ويقول مثلا من السادسة مات سنة 88، هل يبقى اللي في السادسة اللي مات سنة 88 مثل اللي في الثانية اللي مات سنة 88 ولا بينهم فرق؟ ها؟ بينهم فرق، اللي في 88 في الأولى والثانية يعني 88 هجرية، و88 بعد الثانية معناها يعني 188، واللي بعد الثامنة إلى الثانية عشرة يبقى مات بعد المئتين. فدي إيه التلت أقصد يعني الثلاث مراحل العمرية التي يذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تقريب التهذيب. مجد.
خامسا، زاد على التهذيب فصلا في آخر الكتاب يتعلق ببيان المبهمات من النسوة على ترتيب من روي عنهن من روى عنهن رجالا ونساء. والكتاب جيد مفيد كاف لطلبة العلم المبتدئين في الفن،
ولا يكفي ولا حاجة، الطالب المبتدئ يروح على المطولات عشان يعرف كيف يعين الراوي، إنما هو لن يفهم يعني إذا قرأ تقريب التهذيب كيف يحصل من ورائه تأصيل علم وبناء لطالب علم، هذا كلام يعني يحتاج إليه الممارس لا يحتاج إليه المبتدئ. نعم.
لا سيما في موضوع الحكم على الشخص من حيث الجرح والتعديل فإنه يعطي المراجع عصارة الأقوال فيه، لكنه مضغوط جدا، ويلاحظ عليه بشكل خاص عدم ذكره أي شيخ أو تلميذ للمترجم لهم في جميع الكتاب، ولذلك يتميز كتاب الكاشف للذهبي وكتاب الخلاصة للخزرجي على كتاب التقريب هذا، والله أعلم. وهذا نموذج من التراجم. عبد الله بن عاصم الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم، أبو سعيد البصري، صدوق من العاشر قاف.
صدوق من العاشرة، هذا خطأ يعني الطبقة العاشرة.
نعم. وقاف
يعني خرج له ابن ماجه.
القاسم بن الليث ابن مسرور الرصعني، أبو صالح، نزيل تنس
تنيس
وقلت
ماشي تصلح
نزيل تنيس ثقة من الثانية عشر مات سنة 400.
معنى هذا انه مات سنة كام؟ عم يقول من الثانية عشرة مات سنة 400، معناها مات سنة كام؟
طبقة الثانية عشر
يعني 400 300 بعيد، لأن شيوخ الأئمة آخرهم زمنا 303، الأئمة أصحاب الكتب الستة يعني آخرهم زمنا 303، فكيف يروي عن شيخ مات سنة 304؟ فهذه 4 وما تحتاج إلى تحرير، على أي حال تحتاج إلى نظر وتحرير. هو إذا قال في الطبقة الأولى والثانية يعني في المئة الأولى من الثالثة إلى الثامنة يعني في المئة بعد المئة الأولى، بعد المئة الأولى يعني 110 إلى 199، من 200 إلى يعني إلى وأنت جاي على بعد ذلك، فيقول مثلا من التاسعة من العاشرة من الحادية عشرة من الثانية عشرة، معناه أن ده بعد المئتين. بعد المئتين هل تصل إلى 400؟ قد يكون هذا فيحتاج إلى نظر وتحرير. ماشي.
طيب شيخ يعني أستأذنكم في استئناف الباقي في الحلقة القادمة.
لا بأس إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك يا شيخ. نعم. طيب انتهى الوقت سريعا.
الله يحفظك.
بارك الله فيك. كان هناك شيخنا سؤال الحلقة السابقة، عرف بكتاب التاريخ الكبير للبخاري وبين منهج البخاري رحمه الله تعالى فيه. وكانت الإجابة التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 و200 للهجرة، وهو كتاب كبير اشتمل على 12315 ترجمة كما في النسخة المطبوعة المرقمة، وقد رتبه البخاري رحمه الله تعالى على حروف المعجم، لكن بالنسبة للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب، لكنه بدأ الكتاب بأسماء المحمدين لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قدم في كل اسم أسماء الصحابة أولا بدون النظر إلى أسماء آبائهم، ثم ذكر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحظا ترتيب أسماء آبائهم. ويذكر البخاري ألفاظ الجرح والتعديل، لكنه يستعمل عبارات لطيفة في الجرح، فيقول مثلا فيه نظر أو سكتوا عنه، وأشد ما يقوله من العبارات في الجرح منكر الحديث. واصطلاح البخاري في هذه العبارات هو أنه يقول فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه في من تركوا حديثه، وأما إذا قال فلان منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وكثيرا ما يسكت عن الرجل فلا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا، ومعنى ذلك أنه لا يوثقه ولا يجرحه.
الله هذا كلام بالنص يعني من الكتاب المدروس، لا بأس إن شاء الله تعالى.
طيب الله المستعان. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟
تفضل
المايك لو سمحت.
حضرتك قلت يا شيخ ان عند المعاصرين بياتي في الطبقه الخامسه والسادسه من التعديل، والاولى والثانيه في الجرح بيبقى فيه لبس،
هذه منطقه خطره جدا، يعني اكثر ما يقع الوهم بسبب ذلك. يعني من خمسه
فهل لطالب العلم ان هو ياخذ بكلام المتاخرين ويترك كلام المعاصرين في الاخذ من هذا الرأي؟
هو طالب العلم المبتدئ ده مقلد، يعني لن يستطيع الاستقلال بكلام في راوي مقلد، يعني بيتعلم فبيعتبر كلام أهل العلم الموجود في المدونات الكبيرة في الجرح والتعديل. وهذا علم يحتاج إلى يعني توقيف. بمعنى إيه؟ بمعنى يحتاج إلى جلوس تحت يد شيخ. مسألة الاستقلال بالتصحيح والتضعيف بقت موضة، ويعني كثر الشباب المتهجمون على قضايا التصحيح والتضعيف بشكل زائد جدا جدا، فصارت أزمة في درس الحديث.
أنا أقصد لو وصل لهذا الطالب أثناء الدرس، يعني إن الراوي ده مثلا ضعفه الإمام أحمد، وجاء أحد المعاصرين مثلا وأخذ عنه الحديث وحسن، فهل يرجع الطالب للكلام المتأخر ويترك كلام المعاصر؟ هل هذا ينفع؟
يعني احنا عندنا كمراحل زمنية في هذا العلم، عندنا متقدمين لغاية آخر عصور التدين القرن الرابع مثلا أو الخامس، وفي متأخرين إلى عصر السيوطي مثلا وما بعده بقليل، وفي معاصرين. فهو صار في معاصرين ومتأخرين ومتقدمين. تمام؟ المتقدمين حكم على من وراءه، فاللي يريد يعني يتمسك بشيء يتمسك بكلام الأئمة الكبار الذين من عندهم خرج هذا العلم، وعليهم إليهم الرد وعليهم المعول في التجريح والتعديل والتصحيح والتضعيف. لأن المدارس طبعا علم الحديث كلما نزلت كلما بتقل الملكات وتقل الخبرات عن ما وراء ذلك. الأئمة القدامى اللي هم في القرون الثاني والثالث والرابع ونحو ذلك كانوا أئمة موسوعيين، وكانوا يحفظون بمئات الألوف من الأسانيد والمتون، وهم الحكام في هذا العلم على من وراءه. فالمتأخر والمعاصر يجب عليه الرجوع لكلام الإمام المتقدم.
أسئلة يا شيخنا بارك الله فيك.
عندنا سؤال واحد، عرف بكتاب تهذيب التهذيب، عرف بكتاب تهذيب التهذيب وبين طريقته فيه، وما الفرق بينه وبين أصله تهذيب الكمال. عرف بكتاب تهذيب التهذيب وبين طريقته فيه وما الفرق بينه وبين أصله تهذيب الكمال. الله أعلم والحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جزاك الله في مزيد حسناتك.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري شرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.